بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قال: آمين آمين آمين، فقلنا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما حيا فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. هذا حديث آخر من الأحاديث التي أتى فيها جبريل عليه السلام يعلم المسلمين دينهم، منها الحديث الشهير الذي سمي بحديث جبريل، حينما جاء جبريل عليه السلام على هيئة رجل فرآه الصحابة رضي الله عنهم بأعينهم. أما في هذا الحديث فلم يروه، وإنما علموا أن ثمة أمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، أو رأوا ثمرة هذا الحوار الذي كان بين جبريل عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في مقام التعليم، وحيث تكون الأنظار معلقة به والقلوب مفتحة، لا سيما قلوب الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا ينتظرون كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظ أو قول أو إشارة أو شاردة أو واردة، فيدونوها أولا في قلوبهم، ثم يطبقونها واقعا في حياتهم، ثم نقلوها إلى من بعدهم، فحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلينا بفضل الله عز وجل، وكأننا الآن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يؤمن ثلاثا، وكأننا نشتاق كما اشتاق الصحابة رضي الله عنهم آنذاك ليعلموا على ما أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد نقل لنا أنس رضي الله عنه وغيره هذه الوقائع بحذافيرها، حتى لا يحرم الأجيال التي جاءت بعدهم من كل ملابسات القضية، حتى يعيشوا معهم تلك المشوقات التي شوقوا بها إلى معرفة الحق، حتى طريقة الإلقاء، حتى موضعه، حتى أسلوبه، حتى ما كان فيه من أخذ ورد نقل إليكم الآن بعد 15 قرنا من الزمان ينقل وكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر آمين آمين آمين. ثم يسأل صلى الله عليه وسلم بعد هذا التشويق الذي شوق إليه الحاضرون على ما أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبرهم صلى الله عليه وسلم، وهذه من أفضل طرق التعليم، طريقة السؤال والجواب، أن يطرح المعلم سؤالا أو أن يطرح السؤال ثم يجيب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحفلون جدا بتلك الوقائع التي نزل فيها جبريل عليه السلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية، الرجل العاقل من البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. وها هنا لم يكن ثمة سؤال، وإنما كانت هذه إثارة لكي يعقبها سؤال من الحاضرين. فكان من جبريل عليه السلام أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على 3 أمور هي من أهم الأمور وأولاها، وغالبا ما تجمع بعض الأمور في سياق واحد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشاكل بينها والتقارب، أو لأنها كلها على أهمية متقاربة أو نحو من هذا. وجاء جبريل عليه السلام لكي يفسر لنا لماذا كان جنس بني الإنسان في خصر كما حكم الله عز وجل في تلك السورة التي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده إلا تلك السورة لوسعتهم والعصر، إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ها هنا يأتي جبريل عليه السلام يبين لماذا يخسر الناس، لماذا يخسرون وقتهم، لماذا يخسرون حياتهم، لأنهم يضيعون آكد الحقوق عليهم، يضيعون آكد الحقوق، وأوكدها على الإطلاق هو حق الله عز وجل، والذي من توابعه حق رسوله، والذي من توابعه حق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما شرف بنسبته إلى الله، وإنما شرف لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تضيع حق العباد عليه ومن آكده حق الوالدين، وتضيع أوقاته عموما لا سيما الشريف منها كرمضان. جاء جبريل عليه السلام لكي يبين أن الخسارة الفادحة إنما تأتي من جراء تضيع هذه الحقوق التي بينها الله في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. فيأتي جبريل عليه السلام ليأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على هذا الدعاء، فجبريل عليه السلام هو الداعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤمن. رغم أنف امرئ، والأنف هو أحد مظاهر العزة والكرامة، والوجه بصفة عامة كرمه الله عز وجل وجعله أعلى شيء في الإنسان، وجعل فيه مظاهر تكريم هذا الإنسان عن غيره من المخلوقات، ولذا يكون هو مضرب المثل في العز أو الذل. ولذا كانوا يقولون لمن زل ولمن خسر رغمت أنفه في التراب، وكأن هذا الأنف الذي هو في أعلى ما يكون والذي هو في المواجهة إذا ما انكب صاحبه على وجهه فصار في هيئة مزرية كهيئة الحيوانات والزواحف ولامس أنفه التراب، فهذه حالة ينزل فيها الإنسان من شكل خلقته السوية التي خلقه الله عز وجل فيها، فجعله أكرم المخلوقات على وجه الأرض خلقة. فهكذا من تردى في أخلاقه فهو أحط من هذه المخلوقات التي هي في خلقتها أقل رتبة من البشر. ولذا كان هذا مضرب المثل في من فقد هذه الأخلاق العالية التي ينبغي أن يتخلق بها ذلك المخلوق الذي جعله الله عز وجل في أعلى خلقة ثم أمره أن يكون في أعلى خلق. فمن كان كذلك فهو المكرم حقا، ومن لم يكن فقد خسر، وغير ذلك فإنه يخسر بأن ينزل في أسفل السافلين، وأن يرد إلى أسفل سافلين، وأن يمرغ أنفه في التراب. يقول جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فهذا أول ما بدأ به جبريل عليه السلام في أن يدعو بالخسارة والذل والعار والشنار على من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: أتدرون من البخيل؟ قيل: الله ورسوله أعلم. قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهذا نال أعلى خسارة، لأنه لم يكن من هؤلاء الذين شمروا عن سعد الجد، فكانوا هم المحافظين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هؤلاء الذين جابوا البلاد شرقا وغربا لكي يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هؤلاء الجهابضة الذين عاشوا لكي ينقحوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى من هؤلاء المذكرين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط أتاه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستريح، لم يبذل في ذلك عناء، فبلغ بخله على نفسه، لأنه لا يضر إلا نفسه ولا يمنع الخير إلا عن نفسه، فبلغ من بخله على نفسه أن ظن بأن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوجد في الدنيا خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ وأيوجد جحود ونكران للجميل أعظم من هذا الجحود حينما ينكر إنسان أو يقصر في أداء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أنه أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، ومع أنه يعلم كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يوصل هذا الخير إلى الأمة، ولكي يبلغ دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان أسعد الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم حفظة سنته، فهم أسعد الناس به لأنهم قاموا بحقه صلى الله عليه وسلم، وهم حتى أسعد الناس بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأنهم معنيون به صلى الله عليه وسلم، يذكرون أحواله وأخباره وسنته وأخلاقه وشمائله، يتكرر ذكره صلى الله عليه وسلم في كلامهم في المجلس الواحد ربما عشرات المرات أو مئاتها، وفي كل مرة يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبر الناس به صلى الله عليه وسلم، بل بلغ من برهم أنهم هم من أبر الناس بصحابته وبآل بيته صلى الله عليه وسلم. فحينما يأتون يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يعطروا أيضا مجلسهم، وأن يعظموا برهم، وأن يكونوا في وفائهم في أعلى درجة من الوفاء. فمن الجحود أن يذكروا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون فضل هؤلاء الصحابة الذين نقلوا عنه، فكانوا إذا أرادوا أن يتذاكروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانوا يذكرون الحديث لغير غرض دراسة سنده، ومن من الرجال رواه عن من، فإنهم يحافظون على ذكر الصحابي، فيقولون عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعن ابن عمر رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه، وهكذا. فصار مجلس العلم الذي تذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مجلس الوفاء، هو مجلس أداء الحقوق لأهلها، هو مجلس الاعتراف الوقف للحق بالحق لأهله حينما يصلون على رسولهم صلى الله عليه وسلم ويترضون على صحابته، لأن الله عز وجل قد أخبرهم أنه قد رضي عنهم وما وهم ليسوا في حاجة إلى دعاء من أتى بعدهم، ولكن الداعي إنما يؤدي جزءا من الدين الذي في عنقه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله عز وجل أنه عن الصحابة رضي الله عنهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله عز وجل قد رضي عن الصحابة وفرغ من الأمر، إلا أننا نحن نؤدي قسطا يسيرا من حق هؤلاء علينا حينما كلما تذاكرنا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكرنا معه هؤلاء الصحابة الذين نقلوا ذلك إلينا. وقد كان علماء الحديث إذا اتسع المجال وإذا كان المجلس مجلس تحديث ولن يكون في ذلك نوع من الصعوبة على الناس ذكروا السند بكامله حتى وإن لم يكونوا في حاجة إليه، فيقولون روى البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، يهيجون الناس لكي يعترفوا بفضل هؤلاء الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يترحم الناس عليهم فيترحمون عن على أئمة الهدى ويترضون عن الصحابة رضي الله عنهم ويصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله مصداقا لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر مباشر من الله عز وجل، ولم يقل الله عز وجل يا محمد أؤمر المؤمنين بأن يصلوا عليك، وإنما جاء الخطاب مباشرة من الله عز وجل إلى المؤمنين ليعلم المؤمنون عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه وعظيم حقه عليهم أن يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة الحقوق الغير مقدرة. فثمة حقوق في دين الله عز وجل لها مقدار محدد، كما في الزكاة مثلا في كل مقدار من المال كذا وكذا، وهناك حقوق أخرى غير مقدرة كبر الوالدين وصلة الرحم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن من أقل ذلك أن يكون هذا في الأذان، لأن الله عز وجل قد قرن بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وبين اسمه في النداء لأعظم شعائر المسلمين وهي الصلاة، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ويكون هذا في الصلاة من واجباتها أو من أركانها بعد في التشهد، حيث أمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صيغة التشهد التي فيها السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فبعد أن فرغوا من تعلم هذا الحق الأكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أتوا لكي يعلموا الحق الذي بعده. فهذا هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد، فكيف يصلون وهذا الذي نسميه نحن بالنصف الثاني من التشهد؟ قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة هي من أجمع صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يسميها العلماء بالصلاة الإبراهيمية، لأنه صلى الله عليه وسلم بدوره وفاء منه لأبيه إبراهيم عليه السلام إمام هذه الملة الذي جعله الله عز وجل إماما لها، وإن كان الله عز وجل قد فضل محمدا صلى الله عليه وسلم عليه، إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ظل على وفائه لأبيه إبراهيم ولخير رب البرية بعده صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له كيف نصلي عليك قال علمهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا أيضا على أبيه إبراهيم عليه السلام، فقال لهم قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويروى في بعض الروايات زيادة في العالمين في عند المباركة، ويروى بغير هذا، إلا أن هذا هو حاصل ألفاظه في الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والصلاة والسلام على إبراهيم عليه السلام وعلى آله. وفي هذا رد على هؤلاء الذين يزعمون أن أهل السنة لا يقومون بحق آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأي قيام بحقهم أعظم من أن يصلوا عليهم في كل صلواتهم، قارنين هذا بصلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قول هؤلاء هو تماما كقول النصارى حينما يزعمون أن المسلمين لا يقومون بحق عيسى عليه السلام، مع أنه لا يذكره ولا يثني عليه ولا يبين فضله إلا المسلمون، بل ولا يدافع عنه أمام تلك الحملات العلمانية الشرسة إلا المسلمون، فهم كما يريدون أن يطعنوا في رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك أغراض متعددة، فلهم غرض أيضا في أن يهزوا ثوابت دينهم القديم، لأنهم لا يريدون أن يعودوا إلى عصور يسموها هم بعصر الظلام، وقد كانت عصور مظلمة حقا، إلا أنهم خرجوا منها إلى عصور أشد إظلاما، وهم لا يرون وسيلة لهذا إلا في أن يطعنوا في ثوابت الدين، وهم يطعنون في دينهم، ورجال الدين هناك راضون قانعون حتى لا يزالوا من على الوجود، لأن الثورة الفرنسية قد رفعت في أول ما رفعت من شعار اخنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قصيص، ثم سمحوا لهم بالوجود على ألا يعترضوا وعلى ألا يتكلموا وعلى ألا يتعرضوا لحرية الفكر وغيرها، فقبع هؤلاء القوم ورضوا بما هم فيه من بهرج الحياة الدنيا ولم يحركوا ساكنا، بينما لا يتحرك إلا المسلمون دفاعا عن جميع أنبيائهم، لأن المسلمين يؤمنون بفضل الله تبارك وتعالى بجميع الأنبياء، فلا يقوم بحق عيسى عليه السلام إلا المسلمون، ولا ينشر فضله إلا المسلمون، ولا يدافع عنه أمام من ينتسبون إليه وهم في حقيقة الأمر ملحدون علمانيون إلا المسلمون، ولكن هؤلاء القوم يقولون ولكنكم لا تقولون عنه أنه إله، إذن لم تقوموا بحقه، وهو أول من ينكر هذا. وكذا علي رضي الله عنه، أهل السنة هم أول من يقوم بحقه، أين تجد سيرة علي؟ أين تجد سنة علي؟ أين تجد أن عليا كان بطلا مغوارا شجاعا؟ أين تجد أن علي رضي الله عنه كان أحد أهم مستشاري أبي بكر وكان قاضيا في خلافته، وأنه لعله يكون المستشار الأول لعمر رضي الله عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه أعوذ بالله من قضية ولا أبا حسن لها. هذا هو علي أهل السنة. أما علي الشيعة فرجل جبان مخوار عهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يكذبون عليه وعلى صحابته أنه وصيه بعده، فجابنا عن هذه الوصية. جاء أبو بكر رضي الله عنه فيما يكذبون عليه فضرب امرأته التي هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقط جنينها، وعلي رضي الله عنه فيما يكذبون عليه مختبئ في الدار لم يدخل يدافع عن عرضه ولا عن امرأته ولا عن ابنه. علي رضي الله عنه عندهم رجل اختفى من التاريخ الإسلامي من أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عادت إليه الخلافة لم يكن يحرك ساكنا، ولم يكن له دور في فتوح الروم ولا فتوح الفرس ولا إنشاء دولة الإسلام. هذا هو علي الذي يصفون، ولا مناص لهم إلا أن يصفوه بذلك، وإن تجملوا في الألفاظ وإن أخذوا يزخرفون القول. وأما أهل السنة فعلي عندهم رجل بقي منذ اليوم الأول لإسلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ثالث ثلاثة يصلون لله عز وجل: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها، وعلي ثالثهما رضي الله عنه. ظل منذ ذلك اليوم إلى أن قتل رضي الله عنه مظلوما، وهو رجل من رجالات المسلمين ومحرك من أعظم محركيهم. كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مغوارا، ثم كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان مستشارا أمينا لا يقضى أمر بدونه رضي الله عنه، ثم آلت إليه الخلافة، ثم كان ما كان. أهل السنة يقومون بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرا لسنته، وصلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم، وحفظا لأهل بيته، وترضيا على صحابته رضي الله عنهم. ها هنا جبريل عليه السلام يذكر الناس لماذا يخسرون، لماذا ترغم نفوهم، لماذا يكونون من الخاسرين، لأنهم يضيعون حتى الفرص السهلة. لعل تلك الفرص التي تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى نفوس عالية، ولكن كم من الناس يضيع حتى الفرص السهلة. رغم أنف امرئ ذكرت عنه فلم يصلي عليك قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال جبريل عليه السلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له قل آمين، قال صلى الله عليه وسلم آمين. وهذا إنما تجد هنا أن جبريل عليه السلام يذكر هؤلاء الذين بلغوا في كسلهم مبلغا عظيما، حتى صاروا يضيعون هذه الفرص العظيمة، فضلا أنهم لم يشمروا عن ساعد الجد، ولم يسعوا ولم يجدوا في أن يتنافسوا على الفرص الأعظم. فهذا فالإنسان مبتلى في حياته كلها بأن يتقرب إلى الله، وأن يعبد الله، وأن يطيع أمر الله، وأن يجتنب نهي الله تبارك وتعالى. تنازعه في ذلك نفسه التي تريد منه أن يخلد إلى شهواته، وينازعه في ذلك شيطانه الذي يريد أن يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاء رمضان وصفدت مردة الشياطين، وإذا ما جاء رمضان وهذبت النفس بالصيام، فمن لم يستطع أن ينتصر على نفسه في هذا الشهر ليخرج منه منتصرا، فهذا لا يؤمل فيه بعد ذلك إلا أن تتغير نفسه، وإلا أن يهدي الله عز وجل قلبه. لا يؤمل فيه أن يستطيع أن ينتصر على نفسه في مناسبة أخرى. ولذا كان هذا من المستحقين لهذا الدعاء، ومن المستحقين للبيان أنهم من أعظم الخاسرين في هذه الأرض حينما تأتيهم النفحات والمواسم الربانية الحقيقية التي جعلها الله عز وجل موسما لزيادة الطاعات، وموسما لمغفرة الذنوب، ومغفرا للوصول إلى الجنة والنجاة من النيران. فمن ضيع هذا فقد رغم أنفه. أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه السلام: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، قال صلى الله عليه وسلم آمين. يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما حيا فلم يدخلاه الجنة قل آمين، قال صلى الله عليه وسلم آمين. هذا باب من أبواب الجنة، والله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وأرسل رسله يبشرون الناس وينذرونهم ويأمرونهم بأن يسلكوا سبيل الجنة وأن يجتنبوا سبيل النيران. وبين لهم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بين أن الجنة قد حفت بالمكاره وأن النار قد حفت بالشهوات، وأنه من أراد الجنة فلا بد وأن يبذل شيئا من البذل لها، وهذه الجنة لها أبواب جعل الله عز وجل لها أبواب لكي يفعل الإنسان كل ما وجب عليه، ثم إذا وجد أنه هناك باب من الأبواب قد يسر له أكثر من غيره حينئذ يكثر فيه من العمل، علّه أن يلج من هذا الباب، وعلّ هذا الباب أن يناديه 8 أبواب جعلها الله عز وجل للجنة: بابا للصلاة، وبابا للصيام، وبابا للجهاد، والوالد أوسط أبواب الجنة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأبواب 8، وانظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف طهر الله عز وجل قلوبهم، وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف فاق جميعهم فصار أفضلهم وصار أفضل هذه الأمة بعد نبيها. يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأبواب 8، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد دعي من أيها من بأس، طالما أنه دعي إلى الجنة فعلى، فمن أي باب دخل فهذا فضل، ولكن انظر إلى النفوس العالية. قال: ولكن هل يدعى أحد منها جميعها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بهذا فاق أبو بكر رضي الله عنه جميع هذه الأمة بهذه النفس العالية. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه 2 إذ هما في الغار وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، وكل هذا بينما كان أبو بكر رضي الله عنه مع هذا، إذا كان في الطريق ووجد قادما من بعيد أسرع حتى يكون هو البادئ بالسلام، ثم يقول لمن معه من شباب الصحابة معلما ومؤدبا: إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى السلام فافعل. فكان على كل هذا الفضل الذي حسنه الذي حصله لا يريد أن يترك شيئا ولو يسيرا، يريد أن ينادى من أبواب الجنة جميعها. وقد كان بفضل الله عز وجل، فإن الرجاء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم واجب. وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر إذن، فأبو بكر رضي الله عنه منهم. هذه الأبواب 8 أوسطها الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة لأنه أكد الحقوق من البشر، فأكدوا الحق حق الله عز وجل، ويتفرع عليه حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي حق البشر. فأكد من له حق على الإنسان من البشر الوالدين، والإنسان إنما المسلم إنما يعامل ربه وإنما يعبد ربه وحده لا شريك له. المسلم لا يعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما يعبد إله واحد. ومع هذا فهذا الإله الواحد من تمام شرعه ومن حسن شرعه ومن عدل شرعه أنه أمر عباده إذ أخلصوا العبودية له أن يؤدوا الحقوق إلى أصحابها. أمر الله عز وجل المؤمن الذي ملأ قلبه عبادة لله وليس له سيد في واقع الأمر إلا الله تبارك وتعالى، أمره الله عز وجل أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، فمن جحد هذه الحقوق فهو الجاحد حقا، ومن أداها لغرض أو لآخر فهذا وإن كان ليس جاحدا فهو ليس عبدا لله تبارك وتعالى، وليس له على ذلك من ثواب. فمن بر والديه أو أدى الأمانة إلى من ائتمنه أو فعل غير ذلك من مكارم الأخلاق لأن هذه عادته أو لأن هذه عادة قومه أو لأنه يحب أن يفعل ذلك معه فهذا وإن لم يكن جاحدا للحقوق فهو أيضا ليس له الثواب وليس له ما يدخل به الجنة. وأما من كان عبدا ربانيا خالصا ثم أمره ربه عز وجل أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه فقال هذا أمر ربي ولا بد أن أمتثل فأدى، وأمره ربه عز وجل أن يحسن إلى الجار فقال هذا أمر ربي فأحسن إلى جاره، وأمره ربه عز وجل أن يبر والديه لأنهما أوسط أبواب الجنة فأراد أن ينادى منه أو من غيره من أبواب الجنة فبر والديه، فهذا هو الذي ينتظر الثواب من عند الله تبارك وتعالى. على العبد أن يخلص دينه لله عز وجل وأن يفرغ قلبه من العبودية لما سوى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك سوف يجد أن في شرع الله تبارك وتعالى أمر بأداء الحقوق إلى أهلها، فعليه حينئذ أن يؤدي تلك الحقوق إلى أهلها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ولذا لما كان في شرع الله عز وجل أن الوالد أن البر بالوالدين هو آكد الحقوق وأن الوالدين هم آكد الناس حقا على الإنسان، أمر الله عز وجل به المؤمنين الذين يرغبون في دخول الجنة الذين يرغبون في رضا الله تبارك وتعالى، فرغبهم صلى الله عليه وسلم قائلا إن رضا الله من رضا الوالدين وإن سخط الله من سخط الوالدين، وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكم من موطن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتم الجمع بين هذين الحقين، لأنهما آكد الحقوق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق آكد العباد على العباد هو حق الوالد على ولده، ولذا قرن الله عز وجل بينهما في غير ما موطن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وانظر إلى هذا الإيجاز القرآني، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذن فإذا كبر فلا بد أن يكون عندك، هذا أمر قد فرغ منه، لا يحتاج المؤمن إلى أن ينبه على أن والديه متى كبر فلا بد أن يكون عنده لكي يحفظهما ويرعاهما، هذا أمر قد فرغ منه، ولكن الذي يحتاج إلى أن ينبه عليه أن الإنسان بطبيعته قد يمل من خدمة الكبير لا سيما مع ما يكون فيه من عجز أو ضعف أو حاجة إلى كثير خدمة، فحينئذ فالنهي هو عن التأفف لا أن المطلوب أن يؤمر المؤمن أن يكون أبواه عنده متى كبر، فإن هذا لا يحتاج عبيد الله الذين يعبدون الله والذين يقرؤون كتاب الله والذين يقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هؤلاء لا يتصور منهم أبدا أن يكون الأمر على خلاف ذلك عندهم، ولكن الأمر الذي يحتاج إلى تأكيد أنه وإن كان في هذه المرحلة قد وصل والداه إلى أنه قد بلغ من الكبر عتية فصارت لهم بعض العادات الغير مستحسنة أو بعض الضعف أو بعض الحاجة إلى الخدمة أو بعض ضعف العقل وسوء التصرف، فلا ينبغي أبدا أن يتأفف ولا أن ينهر، وذلك أن الطفل الصغير يحتاج إلى الخدمة والرعاية ويحتاج مع هذا إلى أن ينهر إذا ما أقدم على تصرف خاطئ أو نحو هذا لكي يتعلم، وأما الكبير فلا فرصة لتعلمه، وإنه إن كان يرجع إلى عادة سيئة لم يكن قد فعلها فهذا ليس إلا لعجز أو لضعف، فلا ينبغي هنا لهذا المبرر ولأنه لا يليق أبدا أن يكون الابن في مقام المعلم لأبيه حتى في آكد الأمور، انظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو آنذاك أفضل رجل على وجه الأرض، بل هو أفضل ثاني أفضل رجل في تاريخ البشرية. يكلم رجلا كافرا ولكنه أباه، ولذلك لم يجد من حيلة إلا أن يدعوه إلى الدين، ولكنه يحتاط ويحتال ويبحث عن الألفاظ والمعاني التي يبدو فيها وكأنه ليس معلما في حقيقة الأمر، حتى يهرب من أن يكون الابن في مقام المعلم لوالده. هكذا جاء الأمر في دين الله تبارك وتعالى في أن يكون حق الوالدين في حس المؤمن هو من أعظم الحقوق وأكدها، هو أعظم حق لبشر على بشر بقضاء الله عز وجل وبشرع الله تبارك وتعالى. ولذا قرن الله عز وجل بينه وبين حقه عليه، وها هو جبريل عليه السلام يبين لماذا يخسر الناس أيضا ولماذا لا يصلون إلى الجنة، لأنهم يفرطون في هذه الفرص التي خلقها الله عز وجل لهم. إن الذي أدرك والديه أو أحدهما حيا فإنما أدرك بابا من أبواب الجنة، فلعله ليس كثير المال لكي يدرك باب الزكاة وباب الصدقة من أبواب الجنة، ولعله ليس عنده قوة في بدنه، أو لأن الزمن لا يتمكن فيه من أن يذهب إلى ساحات الجهاد ليدخل من باب الجهاد، ولكن باب الوالد باب يسير. ثم إنه من باب الفرائض أصلا، ووجوده يعني أن الإنسان ملزم شرعا بأن يلجه، ولكن وهو في النهاية يؤدي إلى الجنة. فرغم أنف امرئ خسر خسارة فادحة إذا أدرك هذا الباب من أبواب الجنة ثم لم يصل إلى الجنة، لأنه حينئذ يكون قد ترك هذا الباب. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركون هذه المعاني، يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوب منشرحة، بقلوب تريد أن تتعلم وأن تفهم وأن تطبق. ولذا يروى، وإن كان في السند نوع من الضعف، أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن قد علمنا بر الوالدين في حياتهما، فهل بقي من برهما شيء بعد مماتهما؟ فبين له صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، إن كان إن صح. فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. وهذا وإن كان فيه ضعف، إلا أن الآثار الصحيحة عن الصحابة تدل على أنهم عملوا بذلك، وكان أول من عمل بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا جاءته الشاة هدية كان يقسمها صلى الله عليه وسلم في قرابته وآل بيته، وكان أول ما يبدأ بأصدقاء خديجة رضي الله عنها، برا منه صلى الله عليه وسلم بها وبنصرتها له صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يسير في الطريق في أصحاب له، ثم وجد رجلا أعرابيا، وكأن ابن عمر تذكره والرجل لم يتذكر ابن عمر، فقال ابن عمر رضي الله عنه: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. قال: خذ هذه الدابة، استعن بها في سفرك، وخذ هذه العمامة أجزد بها رأسك. فقالوا له: يا أبا عبد الله، هذا رجل من الأعراب وهم يرضون بالشيء اليسير. قال: إن أبا هذا كان صديقا لأبي عمر. قال: إن أبا هذا كان صديقا لأبي عمر. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، ومن انتفاعهم بوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأثرهم بنصيحته، وهذا علمهم وعملهم الذي ينبغي أن تسير الأمة عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه بعض الحقوق اليسيرة التي يقصر فيها الناس وينشغلون عنها ما بين جاحد لهذه الحقوق ومضيع لها، ولكن كل من آمن بالله عز وجل ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا يبقى في قلبه داع من دعوة الخير، يذكره بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا يأتي دور شياطين الجن والإنس حينما يحاولون أن يصدوا الناس تماما عن الالتزام بدين الله جملة وتفصيلا، فإن عجزوا عن ذلك كان منهم حيل ووسائل، منها أن يرضوا الناس ببعض صور الخير اليسيرة مع أنها دون الواجب بكثير، فضلا أن تكون دون المستحب ودون السبق إلى دين الله تبارك وتعالى. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه على الأمة، ينبغي أن تسلم عليه، تصلي وتسلم عليه وجوبا في كل صلاة، ويستحب أن تصلي عليه، يتأكد استحباب أن تصلي عليه بعد كل أذان، ويجب أن تصلي عليه إذا ذكر عندك، ويستحب أن تذكر الناس بسنتي وتهيجهم على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن تحتفل بمولده إن سمي ذلك احتفالا نحو من 50 مرة في العام، بأن تصوم يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصومه شكرا لله عز وجل على تلك النعمة، فكان يحيي يوم مولده الأسبوعي لا السنوي، فيصوم نحو من 50 عاما نحو من 50 يوما في العام شكرا لله عز وجل على ذلك، فأتى الشيطان ليختزل ذلك كله في يوم في العام، أول ما فيه أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فوق هذا أنه يرضي الناس بأنهم قد فعلوا ما يجب عليهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما في احتفالات المولد النبوي نفسها حينما ينشد المنشد ويمدح المادح ولقد لا يكون هناك متسع للسامع لكي يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترغم أنوفهم في التراب مرات ومرات ومرات، وحتى هذا الذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه أنه مصادم لسنته، كفاه أنه تارك للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، منشغل عن نشر سنته بينما الدنيا تهاجمه صلى الله عليه وسلم. وما تقوله عن هذا قله عن يوم الأم الذي أحدثه الغرب والفطرة الإنسانية غالبة، وفي الفطرة التي ركبها الله عز وجل في العباد أن الأب والأم إذا كبرا فلا بد أن يرعاهما أبناؤهما، هذه فطرة ركبت في الإنسان ثم جاء الشرع فأمر بها مقترنة بالأمر بعبادة الله عز وجل وحده، وكما ذكرنا لم يأتي الأمر بها لأنها فطرية ولأن المؤمن لا يمكن أن يفعل غير هذا، وإنما جاء أن يؤدي الخدمة دونما تأفف ودونما نفور، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. أما القوم هناك في أوروبا وفي غيرها فإنهم صاروا أو هم طوال عمرهم عبيد للمادة، لا يعرفون إلا شهوات البطون والفروج، فإذا بلغ الآباء الكبر فحينئذ يدفعون إلى دور المسنين وغيرها مما أحدثه هؤلاء القوم، ولا نقول أنه يمنع من وجود دور للمسنين، قد يوجد مسن ليس له أهل، أو هذا المسن الذي جحده أبناؤه أين يذهب، فلا بأس بوجودها، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الأصل، ولا ينبغي أن يعتبر أن هذا إرشاد للأبناء، قد يذهب المسن الذي لم يجد أبناء أو الذي جحده أبناؤه إليها، وأما أن يكون هذا هو الأصل في المجتمعات فهذه حال هذه المجتمعات الأوروبية. فلما كان عند بعضهم بقية من فطرة وبقية من إنسانية، وهي فطرة مركوزة في العباد أن هذا نوع من الجحود، وأن هذا ينافي ما جبل عليه الإنسان فضلا عما أمر به شرع الرحمن؟ قالوا نخصص لهم يوما في العام نذهب إليهم في دورهم فندخل عليهم البر والسرور، مع أن الوالد أوسط أبواب الجنة، ومع أنه قد ذكر أهل العلم فيما ذكروا أن الله عز وجل قرن بين حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في سياق، وقرن بين حقه وحق الوالدين في سياق. إذن فحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الوالدين من لم يقم به 5 مرات في اليوم والليلة عد مقصرا. فقالوا إما أن يكلمهما 5 مرات في اليوم والليلة، أو يزورهما، أو على الأقل أن يدعو لهما أو يصلي عليهما كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليهما أي الاستغفار لهما. هذا هو حق الوالدين في دين الله تبارك وتعالى. فيأتي هؤلاء فيجعلون لهم يوما ما أنزل الله به من سلطان، يسكنون به ما بقي من فطرة بشرية في نفوسهم من أنهم ينبغي أن يقوموا بحق الوالدين، وأخذوا عنهم بعض المسلمين. فإن كان هؤلاء جاحدون لفضل الآباء والأمهات فلا حاجة للآباء والأمهات في يوم من العام يبرونهم يوما ويجحدونهم دهرا، وإن كانوا من الذين يبرون بآبائهم وأمهاتهم فيقال لهم أننا معشر المسلمون مستغنون بفضل الله تبارك وتعالى بما شرع الله لنا وبما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نأتي بهذا الجبر للكسر. السليم إذا ما وجد رجلا مكسورا قد وضع جبيرة على ذراعه لا يضع جبيرة مثله، وهذا اليوم عند هؤلاء القوم جبيرة جبروا بها نقصهم، أو مسكن سكنوا بها آلامهم. هم يعيشون حياة البهائم وبين الحين والآخر يحتاجون شيئا من مقومات الآدميين، فإذا ما طالبت نفوسهم بمقومات الآدميين أعطاهم الأرباب هناك، أعطاهم القادة والمشرعون من دون الله نذرا يسيرا يقطرون لهم قطرة من الحقوق الآدمية. فهذه القطرة نحن في غنى عنها، وعندنا البحر العميم الوفير في دين الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الذي يجمع بين البر الشرعي وبين هذا البر المبتدع ينبغي أن ينظر في المآلات. إذا ما عممت الأخلاق الغربية وأتى يوم الأم أو يوم الوالدين أو يوم الأسرة ثم سأل الناس لما هذا، قيل لأن الآباء والأمهات يعيشون في ضاحية ريفية معزولة لمن كان عنده مال، أو يعيش في دار المسنين لمن ليس عنده، ولا بد أن نأتي يوم يذهب إليهم الأبناء والأحفاد. إن لم تقل هذا أنت لأبنائك اليوم، اعمل حسابك ليوم قد يضطر ابنك أن يقوله لأبنائه. إذا ما توطدت العادات الغربية وتوطد السلوك الغربي ينبغي أن نعلم أبناءنا أنه رغم أن في امرئ ذكر عنه عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، رغم أن في امرئ أمهله الله عز وجل في حياته فأدرك رمضان تلو الآخر فلم يستثمر هذا في إصلاح قلبه والوصول إلى جنة الله، ورغم أن في امرئ أدرك والديه أو أحدهما حيا فلم يبرهما كما أمر الله فلم يدخلاه الجنة، بل رغم أن في امرئ مات والداه فلم يفعل كما فعل ابن عمر وغيره رضي الله عنهم، بحثوا عن برهم بعد مماتهم بصلة أرحامهم وبر صديقهم والدعاء لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها وخير من زكاها، وأن يعيننا على أداء حقه تبارك وتعالى، وأن يوفقنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يعيننا على أداء حق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق آبائنا وأمهاتنا وأرحامنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق المسلمين البر والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزق المسلمين البر والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر اليهود والصليبيين. أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.